على تكلمنا عن الحديث المصري وعن نظرة السنة للإسلام وقلنا ما معنى الإجماع للسنة وما هي الأدلة التي قاموها على إثبات الحجية لهذا الإجماع وقلنا بأن هذه الأدلة غير ثابتة في الإسلام. نأتي هنا للإجماع عند الإمام. قلنا سابقا بأننا نحن مجاراة لهم بعدما أسسنا أصولنا نظرنا إلى ما عندهم من أصول فوجدنا بأن عندهم الإجماع وعندما رأينا بأن هذا الإجماع لم يثبت عندنا عصمة الأمة على الخطأ يعني لم يكن للإجماع بما هو إجماع فيه حينئذ قمنا نحن وقمنا بحجيته أيضا غير أننا لما قلنا بحجيته ما قلنا بحجيته حال كونه إجماعا للأمة وإنما قلنا بحجيته لكونه كاشفا عن قول الله يكشف عن قول المعصوم كشفا قطعيا فحينئذ مما لا شك فيه يجب أن يكون هو حجة. لماذا؟ لا لكونه إجماعا وإنما لكون قول المعصوم منكشف من خلاله. فالحجة حينئذ الثابتة لهذا الإجماع تكون ثابتة للمنكشف ولا تكون ثابتة للكاشف. وحينئذ لا يكون فرق بينه وبين الخبر المتواتر أبدا. هذا الخبر المتواتر عندما نقول بأن خبر المتواتر هو خبر جماعة يمتنع تواصلهم على الكذب يفيد هذا الخبر بنفسه القطع. فإذا كان الخبر المتواتر عن قول المعصوم فنفس هذه الإخبارات تفيد القطع بأن المعصوم قال ذلك. وقلنا بأن الخبر المتواتر حجة لماذا أنه كاشف عن قول المعصوم وقول المعصوم ما لا شك فيه لابد أن يكون حجة. فكذلك الإجماع إذا كشف عن رأي المعصوم أو كشف عن الحكم الذي يعني الحكم الذي يعتقده المعصوم لابد أن نقول بأن هذا الإجماع لهذا حجة. فإذا قصناه نحن بالخبر الواحد يعني حتى إذا قصناه بالخبر المتواتر نقول بأن هناك علاقات مشتركة بينه وبين الخبر المتواتر وهناك نقاط خلافية يعني هناك نقاط تمايز بين الإجماع وبين الخبر. أما نقاط الاشتراك بينه وبين الخبر المتواتر ما هو؟ يقولون أنه إحدى النقاط بينهما أن كل منهما يكشف عن قول المعصوم كشفا قطعيا. النقطة الثانية هو أن الخبر المتواتر بنفس هذا الإخبار دليل على قول المعصوم وقول المعصوم وهو نفس الله دليلا على الحب. أنت عندما تأتي جماعة 100 أو 200 كلهم يقولون قال المعصوم تجب الصلاة فأنت تقطع بصدور القول فحينئذ إخبارهم يكون دليلا على صدور الله. نفس اللفظ ليس حكم وإنما اللفظ الصادر من المعصوم دليلا على الحكم فحينئذ الخبر المتواتر يكون دليلا على الدليل على الحكم. هذا من ناحية الخبر المتواتر أيضا من ناحية الإجماع كذلك. فإذا قام الإجماع يدل عندنا على قول المعصوم لكن أي قول يعني على رأيه فحينئذ يكون دليلا على الرأي. نفس الرأي ليس حكما واقعيا وإنما رأيه دال على الحكم الواقعي الموجود له المعصوم فكذلك يكون الإجماع دليلا على الدليل على الرأي. هذه نقاط الاتفاق والاشتراك بين الإجماع والخبر المتواتر. أما نقاط التمايز بين الإجماع والخبر المتواتر ما هو؟ يقولون أن في الخبر المتواتر عندما يثبت نفس الله هذا اللفظ الذي حكاه الجماعة يثبت صدوره من المعصوم. فإذا ثبت صدوره من المعصوم فهذا اللفظ إذا كان فيه عام فينعقد له العموم إذا كان مطلق ينعقد له الإطلاق فإذا ينعقد له ظهورا فيما هو ظاهر. فإذا انعقد له ظهور ففي مواطن الشك نتمسك نحن حينئذ بعمومية هذا اللفظ أو بإطلاق هذا اللفظ وندخل هذا المشكوك تحت. أما بالنسبة إلى الإجماع
بالنسبة إلى الإجماع لا يمكن أن يكون هناك عموم فيه أو إطلاق. لماذا لا يوجد فيه عموم أو إطلاق؟ لأن الإجماع لا يدل على الرأي، يعني لا يدل على المعنى الذي هو دل عليه الله. حال كون هذا الرأي وحال كون هذا المعنى غير منتكب بلفظ، فإذا لم يكن منتكبا بلفظ فإذا لا عموم له ولا إطلاق، فلا يدل إلا على القدر المتيقن في البيت. فإذا كان عندنا فرض مشكوك أنه داخل تحت حكم عام أو داخل تحت حكم مفصل، لا يمكن لنا نحن أن يعني أن نتمسك بعموم هذا القول أو المعصوم المنتشر من خلال الإجماع. لماذا لا يمكن لنا أن نتمسك بالعموم؟ لأن العموم تبع لللفظ ولا لفظ في حتى التمسك. من هنا تظهر الثمرة، وتظهر ثمرة أيضا من ناحية ثانية كما مضى في أنه هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المطلقية أم لا؟ قلنا لا يجوز. وقال الشيخ الأنصاري قال إذا كان المخصص لبيا حينئذ يجوز لنا التمسك. لماذا؟ لأن المخصص اللبي غاية ما يخرج القدر المتيقن، وأما المشكوك فكله يبقى تحت العام. أما إذا كان الدليل لفظيا، إذا كان المخصص لفظيا، فحينئذ يدور الأمر التعارض بينهما تعارض بين حجتين، ولا ندري بأن هذا المشكوك دخل تحت الخاص أم دخل تحت العام. فبعد لا نستطيع أن نتمسك بالعام المثالي المطلق المشكوك في خروج عينه. هذا الذي هو قدر متيقن يسمى حينئذ بدليل لفظي. الدليل اللبي هو الإجماع بالحقيقة وهو العقل، لأن كل منهما إذا دل على حكم يدلان على نفس الحكم بما هو هو حالة غير منتكب بلفظ حتى يكون لهذا اللفظ عموما أو إطلاقا. فإذا دل على القدر المتيقن فقط فحينئذ المصادق المشكوكة لا يمكن التمسك بعموم اللفظ للتالي، وهذا ما يقال لأنه يدل على لب المعنى على هذا الرأي حال كونه هو لب لله، لأن الله هو قشر له هو حافل عنه. فالإجماع لا يدل على اللفظ حال كونه دالا على المعنى، وإنما يدل على رأي المعصوم على قول المعصوم على كل غير متكلم بالرب. بعدما توضح حقيقة الإجماع الذي نذهب إليه، وهو أن الإجماع عندما يكون كاشفا عن قول المعصوم يكون حجة حينئذ، فحينئذ نسأل هذا السؤال: هل يجب علينا الالتزام باصطلاح الإجماع الوارد عند السنة؟ الاصطلاح الذي ورد عند السنة في الإجماع هو اتفاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجب علينا نحن أن نتمسك بهذا الاصطلاح؟ يقولون لا يجب، ما دام حجية الإجماع زائرة مدار الكشف عن قول المعصوم فنستطيع أن نقول كل اتفاق، سواء كانت اتفاق جماعة كثيرة أو اتفاق جماعة قليلة أو اتفاق جميع المسلمين، إذا كان كاشفا عن قول المعصوم فهو حجية، وإذا لم يكن كاشفا فهو ليس بحجية. فإذا كان حجية هذا الإجماع دائرة مدار الكشف فبعد لا داعي إلى أن نلتزم بالاصطلاح، فإذا لا داعي إلى أن نلتزم بالاصطلاح يعني لا داعي إلى أن نلتزم بالاصطلاح فنقول بأن الإجماع عندنا هو اتفاق كل جماعة يكشف عن قول المعصوم، حتى لو كانت الجماعة اثنان نقطع بأن اتفاق اثنان دالا على قول المعصوم فحينئذ يكون اجماع. ثم أورد المصنف أقوال المحقق صاحب المعارج وأقوال السيد المرتضى ليدل على هذا الشيء، أنه لا يجب علينا أن نلتزم باصطلاح السنة بالتحديد. إلى هنا تمام. ثم نفس الإمامية يشكلون على أنفسهم، وهو أن هذا المعنى وهو أن الإجماع اتفاق أمة النبي هذا اصطلاح، فإذا كان هذا الاصطلاح فبعد لا يجوز لنا أن نطلق لفظ الإجماع على غيره لأنه يكون على خلاف الاصطلاح. إن قلت إن إنما نطلقه على شيء هو حجة في البين نقول وإن كان هو حجة، لكن هذا لا يعني أن نغير الاصطلاح الموجود في البين. علينا ان نقول بان الاجماع الاصطلاحي هو اتفاق الامة، لكن هذا الذي هو اتفاق الامة ان كشف عن قول المعصوم يكون حجة، واذا ما كشف فحينئذ يكون اصطلاحا يكون اجماعا الا انه ليس حجة. ثم نقول في دور اخر، نقول واذا اتفقت جماعة وان لم ينطبق عليهم لفظ الاجماع اصطلاحا الا انه حجة، كان علينا ان نقول ذلك الا اننا اطلقنا لفظ الاجماع وخرجنا عن الاصطلاح واطلقناه على الجماعة القليلة من ذلك. كلهم يعترفون بانه من باب التسامح، ثم يقولون اكثر من ذلك، نحن بالحقيقة عندنا مسامحة في مسامحة، وهذا ما نقلناه سابقا عن الشيخ الانصاري في الاصطلاح. يقول لان الاصطلاح وقع ان يكون الاجماع لاتفاق امة النبي، نقول نحن ونطلقه على اتفاق علماء الإمامية، فإن الملاك الكثير من المسامحة لديه مخالفة للإصلاح مخالفة، ثم نخالف حتى هذا المعنى الثاني، لا نطلق الإجماع دائما على اتفاق جميع الفقهاء، بل يكفي أن يكون بعض الفقهاء قد اجتمع ويكشف اجتماعهم عن قول المعصوم يسميها أيضا إجماع، فإن يكون مسامحة في مسامحة. إلا أن على مدى هذه العقود وعلى استمرارية هذه المسامحة أصبح لنا اقتراح آخر في كتبنا الفقهية والأصولية، عندما نقول الإجماع لا نقول، وإن كنا في باب الأمر قلناه من باب المسامحة، إلا أنه بعد مضي مدة من الزمن أصبح لنا اقتراح آخر. فعندما يطلق لفظ الإجماع على لسان الإمامين لا يراد به بأنه أطلقه حال كونه موضع لاتفاق أمة النبي ويريد معنى آخر حتى يكون مسمى، وإنما أطلقه وأراد به كل اتفاق كاشف عن قول المعصوم، فحينئذ يكون هناك اصطلاح آخر عند الإمامية في لفظ الإجماع. فإذا توضح هذا الشيء الثالث لابد أن ننتقل إلى لب المطلب، إلى بيت المطلب، لأن كل القيد في جوف الفرع وهو أن نعرف أن الإجماع كيف يكشف عن قول المعصوم. كل هذا الكلام الذي تقدم كان مبتنا على أن الإجماع كاشف عن ذلك، وهنا علينا أن نعرف كيف يمكن لهذا الإجماع اتفاق جماعة يكشف عن قول المعصوم. طبعا نريد ان نقول قبل ان نذكر هذه الطرق الكاشفة، نريد ان نقول بان الامامية ما اتفقوا على طريقة واحدة، ما قالت الامامية من حين ما اسس علم الاصول الى الان بان الاجماع يكشف عن قول المعصوم بهذه الطريقة ما اتفقوا على طريقة، وانما اختلف بعضهم قال بان الاجماع كاشف عن قول المعصوم من هذه الحدود، بعضهم قال لا من حيثية ثانية، بعضهم قال من حيثية ثالثة، وتعدد الطرق والحيثيات حتى أن المخصص أسد الله الدستوري جمع هذه الطرق فأنهاها إلى 12 طريقة، أورد هذه الطرق بتمامها في كتابه، في كتابه رسالة المواسعة والمغايقة في الفرق، ثم أورده في كتاب آخر مستقل له كتاب كلامي في استقلاله إذا الآن نفذ أم لا، وهو كشف الإجماع عن حجية الإجماع، أورد هذه الطرق الاثني عشر بالتمام وذكر كل طريقة ومن الذي قالها وهل هذه الطريقة كاشفة صدقا أم لا، إن هناك إشكالات. لكن نحن لا نريد أن نذكر هذه الطرق بتمامها لأن هناك طرق بالحقيقة هي ضعيفة، نذكر أهم هذه الطرق وأشهر هذه الطرق وهي أهمها. الطريقة الأولى وهي طريقة ما يسمى بالإجماع الدخولي أو ما يسمى بطريقة التضمنية. ما معنى هذا الإجماع الدخولي والطريقة التضمنية؟ معناه أن هذا الإجماع عندما ينقل من هذا الشخص أحد المجمعين هو، يعني عندما قال أجمعت الطائفة على حكم أو هناك إجماع على الحكم، هو استقع هذه الجماعة حال كون المعصوم كان أحدهم، فإذا كان حال كون المعصوم هو أحدهم وقد التقى به فإنه نسأل كيفية الإنسان تحقيق صغرى لهذه الجماعة. يقولون تحقيق الصغرى لهكذا الإجماع يكون بأحد طريقة، إما أن يكون هذا الإنسان معاصرا للمعصوم وكان المعصوم جالسا ضمن جماعة هو يقطع بأن المعصوم هنا في هذه الجماعة، لكن لا يدري أنه هو المعصوم، هذا الشخص أن هذا الشخص أن هذا، سألهم بتمامهم فكان رأيهم كلهم متحد على حكمه. فقال أبو سعيد، فعندما قال الإجماع على حكم كذا كان الإمام أحد المجمعين، مما لا شك فيه أن هذا القول كاشف عن قول المعصوم، مما لا شك فيه إذا الجميع اتفقوا على حكم فحينئذ نفس الاتفاق كاشف على انه قول كل واحد واحد، فاذا كان قول كل واحد واحد والمعصوم احدهم فحينئذ نقطع بان قول الجميع هو قول المعصوم فيكون هكذا اجماع كاشف عن قوله. ان بهذا الشكل نقول لكن حال كونه يمكن له ان يراقب الامام ويعلم بانه وجد في هذه الحاله، أو أن نقول لا كما أنه يعني كما أننا إذا نظرنا إلى عصر الغيبة نقول هناك شخص في أوائل عصر الغيبة تواصل إليه النقل عن أهل بلد في المدينة أو عن أهل عصر بأنهم جميعا اتفقوا على هذا الرأي وهو يقطع بدخول المعصوم بينهم، إما لكونه واحد من أهل هذا البلد أو لكون المعصوم هو واحد من أهل هذا العصر، واتفق يعني ونقل التواتر إليه بأن أهل البلد جميعا اتفقوا وهو يعلم بدخول المعصوم بينهم، أو لا نقل التواتر إليه بأن أهل العصر اتفقوا على شيء وهو يعلم بدخول المعصوم بينهم، فحينئذ لا شك فيه يتم استجماع الدخول لأن أحد المجمعين هو هذه الطريقة ذهب إليها أول من ذهب وجماعة من تابع السيد المرتضى، ورأى السيد المرتضى بأن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم مؤثر عن قول المعصوم منحصر في هذه الطريقة ولا يمكن استكشاف قول المعصوم في غير هذه الطريقة في هذه الطريقة، لكن لازم هذه الطريقة ما هو؟ يقولون لازم هذه الطريقة وهو أن هذا الإجماع لا يضر به إذا خالفه شخص معلوم لسببه حال كوننا نعلم بأنه ليس هو المعصوم، لأننا إذا كنا قاطعين بأن المعصوم دخل في هذه الجماعة ثم قطعنا بأن زيد خالف المعصوم فإذا لا يضر بإجماع الأدب، إنما الذي يضر بحجية هكذا إجماع إذا خالف الإجماع شخص مجهول النسب، واحتملنا أن يكون هذا المجهول هو الإمام، مع هذا الاحتمال بطل هذا الإجماع الإجماع. لماذا؟ لأنه بطل عن الكاشفية، لأن متى يكشف؟ إذا قطعنا بأن المعصوم داخل بينهم، فإذا احتملنا خروجه واحتملنا أن يكون هو هذا المخالف بعد لا نقطع بدخوله، وما عدم القطع بدخوله لا يتحقق الاجماع الدخولي ابدا، فحينئذ يضر بحجيه هذا الاجماع ان يخالف مجهول النسب مع احتمال ان يكون هذا غايه ما يقال في الطريقه الاولى وغايه ما يقال في الادله القائمه على صحتها. سياتي ان شاء الله غدا الادله القائمه على العكس بان هذا الاجماع لا يمكن ان يتحقق كبرى، كبرويا يكشف عن قول المعصوم، لكن هل انه له مصداق في الخارج بمعنى ان ارباب الفتوى من فلسطين من فلسطين الى الان عندما ينقلون الاجماع هل ينقلون اجماعا ما وهم ناظرون الى الاجماع الدخول الاول؟ سياتي انه لا صغرى لهذا الاجماع ابدا وان كانت صغرى صحيحه، فاذا كان كذا فحينئذ لا نقع في هذا الاجماع لانه لا يقدم لنا شيء، فاذا ما قدم لنا شيء ننتقل الى الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه يقولون الاجماع كاشف عن قول المعصوم من باب المصر بقاعده كيف نحن الاجماع حجه لقاعده اولا ما هي قاعده المصر؟ قاعدة الوصف يقولون يجب على المولى سبحانه وتعالى اللطف بعباده، طبعا الوجوب هنا ليس كالوجوب عليه وجوب الصلاة، طارة يجب علي الصلاة، يعني كان هناك آمر أعلم مني هو الذي صدر الوجوب، أخرى لا أن هذا الإنسان لا يفارق هذه الطريقة لشيء بينه وبين هذه الطريقة، لكونه حكيم لا يقل أن يفعل فعلا كتابه. فمن هنا الحكمة واجبة عليه، فيسمى بالوجوب من باب المسامحة، لا أننا عندما نقول يجب على المولى اللطف أي أن هناك مولى أعلى منه صدر منه الأمر باللطف فثبت اللطف في ذمة المولى الثاني، ليس كذلك، وإنما من ناحية ما أنه حكيم وعادل وليس بظالم عليه أن يلطف بعباده. ما معنى الله يقولون أن يلطف بعباده أن يهديهم لما فيه الخير لهم وينهاهم ويدلهم على ما فيه محتكم هذا محتكم، وهذا مما لا شك فيه متلازم مع حكمته ومع عدالته ومع رحمته ومع علمه، لأن هذا المولى عندما يكون حكيما عادلا رحيما بعباده عليه أن يدلهم إلى ما فيه الخير وينهاهم عن ما فيه الشر. من هذه القاعدة قاعدة الخوف، أنزل المولى الكتب وأرسل الرسل ونصب العلماء الصراط، فإذا كانت هذه الوصف تجب عليه أن يفعل هذا الفعل، نفس هذا الوصف يوجب على الإمام أن يتدخل إذا أجمعت الأمة على حكم غير مطابق. لماذا؟ يقولون لأن الأمة إذا أجمعت على حكم هو غير مطابق لحكم الواقع، معناها أن تمام الأمة جاهزة إلى الهلاك بالنسبة للعلماء. والنصف الذي أوجب على المولى إنزال الكتب، لماذا؟ من أجل أن لا تقع الأمة في المهلكة، وفي هذا الحكم هم سائرون إلى المهلكة، فإذا على الإمام أن يتدخل ويمنع أن تقع الأمة. كيف يتدخل؟ يقولون يتدخل إما بأن يظهر نفسه ويبين حكم الواقع، أو بأن يرمي خلاف بينهم. يرمي خلاف كيف أن يظهر حق البعض الأمة من البعض. هذا البعض حينئذٍ عندما ظهر له الحق يرميه في الساحة، فتدخل الأمة ولا يعقل بعد أن تجتمع الأمة على الخلاف، فحينئذٍ مقتضى الله يكون قد تحقق. فإذا توضحت قاعدة التي تتمكن إذا الأمة أجمعت على حكم الخلاف، إما أن يكون هذا الحكم هو الحكم الواحد. يكون مطابق، وإذا لم يرى هذا القول أو هذا الإجماع مطابق للحكم الواقعي لكان يجب على الإمام أن يتدخل ويرمي الخلاف، مع أننا رأينا لم يتدخل ولم يرمي الخلاف، فنكتشف بأن إجماعه كان مطابقا للحكم الواقعي، مطابقا للحكم المعصوم، مطابقا للحكم هذا الإجماع. بهذه الطريقة ذهب إليها الشيخ الطوسي وتبعهم جماعة إلى زمن العلامة، ولكن وهذه الطريقة يرى الشيخ انحصار الإجماع فيها، الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، يرى بأن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم منحصر، لأن الإجماع الدخول لا سر له ولا نقاط، ليس له حق قبل. يبقى لازم هذه الطريقة ما هو؟ يقولون لازم هذه الطريقة لا يضر بهذا الإجماع، إذا خالف شخص مجهول النسب أو معلوم النسب حالة كنا نقطع بأنه ليس إجماع لا يضر، لأن الأمة أجمعت على الخلاف، يعني ما دمنا نقطع بأنه ليس بالمعصوم فحينئذ نقطع بأن المعصوم بعد ما تدخل في البيت، إذا لم يتدخل فنقطع بأن اتفاقنا كاشف عن الخلاف. لكن بهذا الشرط وإن كنا نقطع بكونه غير معصوم، لكن علينا أن نقطع أيضا لأن ما في أيديه من الأدلة لا يكون دليلا على صحة ما يدعيه، يعني دليل واهي جدا لا يلتفت إليه.
نعم اذا قطعنا بكونه غير معصوم، لكن كان بيده دليلا يدل على صحة فتواه، على صحة ما يقوله، فحينئذ اجماعنا لا يكون كاشفا عن قول المعصوم. لماذا؟ لانه لعل الامام اعتمد على هذا القول في يد المخالف، اعتمد عليه في تبليغ الخط، وراى بان اللطف قد تخصص في هذا الشيء، بعد لا يجب عليه ان يبلغ الحكم مرة ثانية بطريقة ثانية، يكفي ان يبلغه عبر هذا، لكن هذه الطريقة هذا تمام الكلام في الحقيقة. اما الطريقة الثالثة ما هي؟ الطريقة الثالثة ما يسمى بطريقة الحد. طريقة الحد قبل ان نقول ما هي يمثلون لها المثال. لو كان هناك ملك محتجب عن الناس، لكن انت ترى جميع حواشيه واتباعه وجميع من يتعلق به ويلاقيه يلبس زيا خالص، انت لم ترى بان الملك هو الذي امره، انت لم ترى بان الملك كان راضيا عن هذا الزي، يعني انت ما سالت الملك عن رضاه بهذا الزي وقال نعم، ما رايت انت غايت ما رأيت الزي المستحيل في جميع من يتعلق بالملك، ماذا تقطع؟ تقطع حتى بان الملك راض عن هذا الزي، تقطع بان هناك موافقة بين المرؤوس وبين الحاشية والرئيس وهو الملك على هذا الزي، والا لماذا الجميع قد اتفقوا على هذا الزي في مكتبهم او على هذا الزي في لباسهم او على هذه الطريقة في حياتهم؟ إذا توضح هذا المثال العرفي ننتقل إلى المثال الشرعي، نقول إذا أجمعت الأمة بتمام كل هؤلاء العلماء أجمعوا على هذا الحكم، فحينئذ نقطع بأن هذا الحكم قد أفدوه يدا بيد من المعصوم صلى الله عليه وسلم. لماذا نقطع بأنهم أفدوه يدا بيد من المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يعقل أن تكون الأمة بزمانها من زمان أرباب الفتوى والشيخ والسيد إلى هذا الزمن كلهم اتفقوا على هذا الحكم من دون مختلف الفتوى، تبعا لأهوائهم، تبعا لشهواتهم، تبعا لأحاسيسهم، لا يعقل أن يكون الجميع قد اتفقوا على ذلك. لما اتفق الجميع على ذلك مما يكشف على أنهم وصل شيئا لديهم أخذوه يدا بيد، هذه الطبقة أخذته من هذه الطبقة، وهذه الطبقة أخذته حتى نصل إلى الطبقة الأولى أخذته مباشرة من الله، وكان المعصوم راضيا عن هذا الفعل، فحينئذ نحن نقطع حدا برضا المعصوم اذا اجمعنا، لكن لازم هذا القول ان تجمع الامه بتمامها، يعني ان يجمع جميع المرؤوسين حتى نستكشف بان هناك موافقه وموافقه من المعصوم للمرؤوسين في البيت، اذا يجب ان تكون جميع الامه قد، فعلى هذا الاجماع يضره مكالفه من ذلك وان كان مجهولا نتكلم عليه. فإذا كان في الزمن الأول شخص خالف أو شخصان أو ثلاثة خالفا هكذا إجماع، فنقطع بأنه لم يكن راضيا، لأنه لو كان متلقيا هذا الشيء من المعصوم وكان المعصوم راضيا فهؤلاء لا علموا فلماذا خالفوا في البيت. هذا ما يسمى بطريقة الحد، وهذا ما يقال له بالملازمة العادية، ملازمة بين الإجماع وبين قول المعصوم، أي أن هناك ملازمة عادية عند الناس أنه إذا تم هذه المقدمات لا بد أن يكون اللازم وهو رضا، وكما مثلنا عليه في مثال الملك والحسن. هذه الطريقة الثالثة، يبقى عندهم الطريقة الرابعة وهي مسألة التقرير. مسألة التقرير يقولون كمثل هذا الكلام، وهو أن الأمة بتمامها اتفقت، وهذه الأمة سواء كانت في عصر الحضور أم في عصر الغيبة هي تحت مرأى ومسمع المعصوم صلوات الله عليه، فإذا كانت تحت مرأى ومسمع المعصوم فلو كانت قد اتفقت على خطأ لكان عليه أن يبين الحق، سكوته واجب على أن ما اتفقت عليه الأمة هو الحق، لأن لو كانت هذه الأمة قد اتفقت على باطل لوجب عليه هو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا وجب عليه أيضا أن يعلم الجاهل. لما سكت المعصوم فحينئذ يكون سكوته تقريرا منه لصحة ما أجمع عليه، فإذا كان سكوته يقول
دليلا واقرارا واضاء لصحه ما اجمع عليه الامه، فحينئذ يكون اجماعا كاشف عن قوله، وبهذا يتم ان هذا الاجماع يكشف عن قول الناس. لكن هذه الطريقة بحاجة إلى كثير من المقدمات. أولا، هل يجب على المعصوم حينئذ أن يبين الحكم الواقعي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في جمال العين؟ هذا واحد. وهذه الطريقة أيضا لازمها وإن لم يصرحوا إجماع جميع الأمة في جميع الأصول على 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 قول على حتى نقول بأن هذه أجمعت عليها الأمة جميعهم وتحت مرأى ومرأى. أما لو اختلفوا وبعضهم كان معهم الحق والأكثر لا حق معهم، ولا يجب شيء عن الإمام أن يبدل الحق، لعله اعتمد على الدليل الذي هو بيد المخالف، اعتمد عليه في تدريب الحق الحق والسكت، فإنه لا يكون سكوته كاشفا عن رضاه بقول الأكثر المخالف. بعدما سلك هذه الطرق الأربع، نقول لا يجب على الإنسان إذا التزم بأن الإجماع كاشف عن قول المعصوم من الطريقة الأولى، لا يجب عليه أن لا يقول بالكشف من الطريقة الثانية. من الممكن أن الإنسان يذهب ويقول أن الإجماع كاشف من طريقتين، من الإجماع الأول ومن تعليق الله، من الحد والتقرير أو من الحد والنص. لا يجب عليه إذا التزم بقول، أي أنه يحرم عليه الأكل بالقول الثاني. نعم، من باب الاتفاق رأى السيد المرتضى انحصار الكشف بالطريقة الأولى، ورأى السيد من باب الاتفاق انحصار الإجماع بالطريقة الثانية. رآه الانحصار، لكن لا بمعنى أنه يجب الانحصار عليه. ممكن أنت أن تقطع بأن الإجماع يكون كاشفا عن قول المعصوم من طريق التقوير ومن طريق يبقى هذه الإجماعات في هذا الشكل، هل فعلا هي كاشفة عن قول المعصوم أم لا؟ يأتي غدا إن شاء الله ونناقش. يقول هو الإجماع عند الإمامية، أن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم هذا. فإذا كشف على نحو القصر عن قول المعصوم فالحجة في الحقيقة فيه هو المنتشر لا كاشف، فيدخل في هذه السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابله. وقد تقدم انه لم يثبت عندنا، لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الفقر، وإنما أصغى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يثبت عن رأي من له العصمة، فالعصمة في المنكشف لا في الفقر. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم، كل منهما كاشفان قطعا عن قول المعصوم. وهذا الحديث على فأنه يثبت بهما بالدليل العقلي وبالإجماع نفس المعنى والمفهوم من الأصل الشرعي الذي هو التملك بالنسبة إلى الله سبحانه عنه، الذي هو التملك لله الله الذي هو كثيرا منه. والثمرة بين الدليل الوقتي واللبي تظهر في المخصص إذا كان لبيا أو ربيا على ما ذكره الشيخ الأنصاري كما تقدم. لماذا؟ لأنه ذهب إلى جواز التمسك بالعام في شبه المصداقية إذا كان المخصص لبيا دون ما كان ربيا. بهذه تظهر، وتظهر بثمرات ثانية إذا شككنا وكان المخصص اللبي فخرج القدم المتيقن أن السوق قطعا جاء تحت الله. أما إذا كان المخصص قولا لفظيا فحينئذ مع الشك يدور الأمر، تعارض حجة بين المخصص يقول هذا من مصادقه، العام يقول هذا من مصادقه، الإشكال تحت أحد الحجتين لكن الإشكال لشيء من دون مرجح في البيت، يعني لا يمكن لك أن تتمسك العام في الكريم. وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشف عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع كما هو مصطلح السنة بغير استثناء، كما هو مصطلح أهل السنة على الإسلام. لا يجب اتفاق كل من يكشف من اتفاق قول المعصوم كفر أم قلب، إذا كان العلم باتفاق من كفر العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علماء ما قال المحقق المعتبر بعد أن أضاف حجية الإجماع بدخول المعصوم، قال فلو كان المئة من فقهائنا من قول، يعني من قول المعصوم، لما كان اتفاقه أو قوله، ولو حصل قوله في اثنين كان قولهما حجة، لأن المضار على قول المعصوم ليس المضار على اتفاقه.
وقال السيد المصطفى اذا كان علة كون الاسلام حجة كون الامام فيهم فكل جماعة كثرت او قلت كان الامام في اقوامها تجمع وحجة الى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. ولكن سيأتي انه على بعض المسالك الامام لا بد من احراز الاتفاق الجديد في الحاجة التقضية شيء لازم لا بد من اجتماع الجميع ولكن لا لانه مصطلح عندنا. يقول وعلى هذا سيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية في الإجماع مسامحة غامضة. بالحقيقة سيكون تسمية اتفاق جميع علماء الإمامية في الإجماع ثم اتفاق بعضهم مسامحة ثانية فيكون مسامحة ثانية. لماذا يقول فإن الإجماع حقيقة عرفية باتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي فإطلاقه على علماء الشيعة فقط مسامحة ثم إطلاقه على بعض العلماء مسامحة ثانية. ولا يمكن من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسمية اتفاق هذا لأن الإجماع مصطلح لا يصح لنا أن نقول عنه مع ذلك خرجوا من ذلك الشيء القليل. إلا أن بعد مدة من التجاوز والتسامح أصبح عندنا مصطلح آخر وإذا قال ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاحا آخر يعني أصبح الإجماع له مصطلحان مصطلح وهو اتفاق أمة النبي ومصطلح ثاني عندنا وهو كل جماعة يثبت قول واحد وكان اتفاق جميع العلماء أصبح. فيراد من الإجماع عند الإمامية كل اتفاق يستكشف منه قول معصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعم الإجماع. والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعنيها من البحث أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل خطر قول المعصوم فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل قوله فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجته. يبقى أن كيف يستشف من الإجماع على سبيل خطر قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرق أن هذا المحقق الشيخ أسد الله تذكر في رسالته الواسعة والمضايقة وأيضا في كتاب مستقل هو كشف الخداع وجوه حجية الإجماع على ما نقل عنه إلى ابن القيعة صراحة. ونحن نكتفي بتلك الطرق المعروفة وهي خلاف الحق أنه لا طريق في الحق وبها يسمى الإجماع الإجماع للطريقة بحيث أنك تحس بدخول المعصوم بين الناس وتسمى الطريقة التضمنية وهي الطريقة المعروفة عند علماء الأصحاب التي اختارها أول من اختار سيد المرتضى وتبعه جماعة الزهراوية. وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل الخطأ من دون أن يعرف من دون أن يعرف بشخص لأنه إذا عرفوا بشخص بعد لما لا داعي لأن تجعل قوله بين قول جماعة وتنقل قوله عبر نقل قول جماعة لا داعي بعدما تعرفه هو. وهذه الطريقة إنما تتصور يعني كيف تتحقق الرؤية وهذه الطريقة إنما تتصور في الرؤية كيف تتحقق إذا اختص أولا إذا اختص الشخص المحقق مثل وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوال متميزة معلومة لأشخاص مجهولين حتى حصل له العلم بأن الإمام من سنة الله إن بهذه الحولة توافر لديه النقل عن أهل البلد أو عن أهل عصر فعلم أن الإمام كان من سنته ولم يعلم قوله بعلمه فيكون من الإجماع المذكور منه. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام. أما عصر عنده لا يمكن أن يقع نعم من الممكن أن يقطع للأوحدي من الناس أن يتصرف في خدمة الإمام ويسمع المصلين لكن إذا سمع الإمام لا يكون إجماعا
يسمعه في وقت لا يسمعه وإمامه وبين جماعة. أما بالنسبة للعصور المتأخرة فبعيدة التحقق كثيرا في الصورة الأولى وهي اجتماع من الإمام. وقد ذكروا أنه لا يبرر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مكالمة معلوم الناس. لكن كثير ممن يعلم يا أخي من يعلم أنه غير بخلاف مجهول الناس على وجه محتمل لأنه مع الاحتمال بعد لا تقطع به الدخول إذا لا يكون في الإجماع. لذا قال أنه في الكرة لا يتحقق العلم بدخوله بدخول الإجماع. الطريقة الثانية طريقة القاعدة الأولى وهي أن تكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عقله خاصة أو في العصور المتأخرة بهذا الحجم مع عدم دخول رفع الجنسيتين الأولى لأحد وجود الردع الممكنة كفية كان هذا الواجب من الردع أو ظاهر كيف يقول إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق. لماذا يجب عليه هو أن يرجع يقول فإن قاعدة النص كما اقتضت نص الأئمة وكما اقترض عصمة الأئمة وإنزال الكتب وإنزال الرسل لن تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المسلمون فيها على إمام الحق. وإذا لو اتفقوا على خلاف الحق ولا يرضى ولا يرضى الإمام لازم سقوط التفريق بذلك الحق أو إقبال الإمام بالواجب وهو موجود الأمر معروفا يا عبد الله بأعظم ما وجب عليه ومكتب لأجله وهو تدبير الأحكام. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ السيسي ومن تبعه بل يرى الإطار ذات قول الإمام من الإجماع في هذه الطريقة وربما يستطع من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه عن الشيخ في رد حتى المنقول عنه يعني المنقول عن السيد في رد هذه الطريقة كونها كون الطريقة معروفة قبل يبقى ولازم هذه الطريقة عدم قدح المسالفة مطلقا سواء كانت من معلوم النسب او مجهول مع العلم بعدم كونه بما في هذا ولم يكن مع المخالف برهان يدل على صحة الإسلام. اما اذا وان قطعنا بانه ليس إمام لكن نعلم بان بيده دليل يدل على صحة الإسلام فإن لعل من اعتمد على هذا الدليل في بيته فقال ولازم هذه الطريقة ايضا عدم كشف الإسلام اذا كان هناك آية او سنة قطعية على خلاف وان لم يذهب احد ايضا هذه تضر الاجماع. لماذا؟ لعل الامام اعتمد على هذه الايه او تلك السنه اعتمد على هذه التمييز الحافظ التقييد لا يجب بعد عليه الصلاه والسلام. كلهم يحرم دلالتها على الخلاف اذ يجوز ان يكون الامام قد اعتمد عليها في التمييز الحافظ. ثالثا طريقه الحد وهي ان يقطع بقول ما اتفق عليه الفقهاء من اليد وصل اليهم من رئيسهم وامام يدا بيد فإن اتفاقهم مع فرقة اختلافي في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي الإمام لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفعل كما يكون ذلك في اتفاق أسباب الفعل لذوي الآراء والمذاهب. إنه لا شك فيها أنها مأخوذة من مفهومهم ورأيهم الذي يطلعون إليه. والذي يظهر انه قد ذهب الى هذه الطريقه اكثر من المتاخرين ولكنها ان الاتفاق ينبغي ان يقع في جميع العصور من عصر الائمه الى عصر الحاضر حتى يصح نقلا الى البلاد. ولذا قطعت ان هناك عصر من العصور كان مخالف فهي من المناوله من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مثالثة في منطقة جنة يقدح في فصول القدم لا تقطع من الرجل المعصر بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب لمن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. لو كان هناك شخص مثل فضل الجزائر خالد ونقطع بأن على خلافه لم يكن مأخوذا من يد المعصوم لما لو كان مأخوذا من يد المعصوم والفضل حاضر فلماذا لم يرى؟ ما تمطع لما المحلوم رانا ولا مانا تمطع لما رابعا طريقة التقرير وهي ان يتحقق الاجماع بمرعى ومسمع من المعصوم مع امكان رفعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف فان اتفاق الفقهاء على حكم الحال هذه يكتب عن اقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما لهم اليه فيكون ذلك دليلا على ان ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا وهذه الطريقة لا تتم الا مع احراز جميع التقدير التي قد تقدم الكلام عليها في ومع اعراف ومع احراز جميع الشروط لا تكتفي بالذات الموافقه المعصوم بل بيان الحكم لشخص واحد بمرعى ومسمع من المعصوم مع امكان رفعه وسكوته المعصوم عنه يكون سكوته تقريرا كاذبا عن موافقته فكيف اذا سكت للامه الالهيه ولكن كيف يكون تقريره كاذبا عن موافقته ولكن المهم ان يثبت لنا ان الاسماع في عبد الغيبه هل يتحقق فيه امكان الرفع من الامام ولو بالقاء الكلام هذا واحد وثانيا هل يجب على الامام بيان الحكم الواقعي والحال وهذه والحال حاله حق غيره وثلاث مما ينفع في المقام يقول هذه خلاصه ما قيل من الوجوه المعروفه في استنتاج قول الامام وقد يحصل الانسان المتتبع لاقوال العلماء المحصل الاسلام بعض الوجوه دون البعض اي لا يجب في كل اسماع ان يبتنى على وجه واحد من هذه الوجوه وان كان السيد المرتضى يرى انتصارا بالطريقه الاولى الطريقه التضمينيه وهو الاسماع السكوتي والشيخ السوسي يرى انتصارا بالطريقه الثانيه طريقه القاعده الغربيه وعلى كل حال فان الاجماع انما يكون حجه مباركه قطعيا عن قول المعصوم من اي سبب كان وعلى اي طريقه خطا فليس من الضرورين ان نطلب حصولا من طريقة المحصول. هذا ينقل عن بعض المعاصرين يقول انا وجدت في النجف شخص من الفضلاء. يقول اذا صدق ثلاثة على اصطر الفضلاء. لان صدق حجة بغض النظر عن اسبابه. بعد بدأ ان نقول او قصر حجة ان كان اتيا من صعيد الله او كان اتيا يقول اذا اتفق الشيخ الانصاري والسيد الشيرازي الكبير رحمه الله والنور بالشيرازي من رحمه الله انا اقطع بان هذا هو قول المعصوم فحينئذ يكون الاجماع هذه الثلاثه كاشفا عن قول المعصوم على مثل هذا الحال بعد الى ان نحن نحصل الكشف في هذه الطرق نقول عندنا يحصل الخطا من اللي يكون من دون ان نعين السبب يحصل الخطا حجه بغض النظر عن لذا قال من طريقة المحصوصة من هذه الطرق او نحوها بل الطلاق حصول القاطع من اي سبب فليكن بقول هذا والحمد لله.